قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم.
فيقول قل آمنت بالله ثم استقم. فيقول قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بألوهيته. آمنت بربوبيته. آمنت بأسمائه وصفاته. آمنت بأن الله حق والجنة حق والنار حق ووعده حق سبحانه وتعالى. آمنت بالله إيمانا لا يعتريه شك. فلذلك قد تسأله بعض ما يتعلق في معتقده وربما تراه ممن هو مؤمن بالله تبارك وتعالى في ظاهره، وهو يذبح لغيره، وهو يدعو غير الله، وهو يستغيث بغير الله تبارك وتعالى، وهو يدعو غيره جل جلاله. إن نزلت به نازلة قال يا ابن الله يا صفي الدين يا باهود يا خمسة يا خمسة يا خمسة. ربما إذا حفر بئرا ذبح عند ذلكم البئر، وربما إذا دخل بيتا ذبح عند عتبة ذلكم البيت، وربما إذا زفت عروسة إلى بيته ذبح بين يدي تلكم العروسة. وهذه من الشركيات والخزعبلات، وهذه من الشركيات والخزعبلات. بل ما زال أناس يتعلقون بالأوهام والشكوك. أنا أتمنى أن تكون هناك حملة لمشايخنا وعلمائنا وطلبة العلم حول هذا الموضوع، هذا أمر مهم جدا. ربما أعرف لولا أنه لا ينبغي أن يقص بعض القصص في هذا الموطن، عندي من القصص التي يتصل علينا ويسألون على هذه القضايا الكبيرة التي قد تسربت وحدثت هتك أعراض بسبب الجوع. كم تجد من الشباب الفارغ طيلة اليوم وهو يؤذي الناس في بيوته، يأخذ له رقم عشوائي فيبدأ يراسل ويحدث من البلايا والرزايا. ما نستطيع اليوم اتخاذ قرار.
محاضرة للشيخ الفاضل محمد بن قايد الخياط حفظه الله، كانت بتاريخ 6 من شهر جمادة الآخرة لعام 42 و400 ألف الهجرة، وإليكم المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من الضلالات والبدع والزيغ والنار. بادئا ذي بدء نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر الله لنا ولكم بهذا اللقاء الطيب المبارك في هذا البيت المبارك الذي نسأل من الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أخواني الكرام، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد سواك. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقل. هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وهذا الصحابي الكريم الذي يروي لنا هذا الحديث قيل اسمه أبو عمرو وقيل أبو عمرة، لم يكن له من الروايات أو من الأحاديث التي نقلها للأمة غير 5 أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث العظيم الشريف الكريم يحمل في طياته مفاهيم عظيمة، لو لم يكن إلا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الواحد منهم يقطع المسافات ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عما ينتفع به بين يدي الله، يسأل عما ينتفع به بين يدي الله. وهذا الحديث قد جاءت أحاديث قريبة من هذا الحديث، بمعنى أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم. على سبيل المثال، روى الإمام الترمذي في سننه من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله، من نجا؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن النجاة، النجاة من عذابه، والنجاة من سخطه، والنجاة من عقوبته، فيقول له صلى الله عليه وسلم: النجاة، امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. تأمل كيف كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سأل معاذ وأبو ذر رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه أسئلة الصحابة واستفسارات الكرام رضي الله تعالى عنهم، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما ينفعهم بين يديه جل وعلا، عما ينفعهم بين يديه سبحانه وتعالى. ويأتي رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إن شعب الإسلام قد كثرت علي، فقل لي أو دلني على شيء أتشبث به. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطب بذكر الله أو من ذكر الله. يأتي رجل آخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد هيأ نفسه لسفر ما، هيأ نفسه لسفر ما، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. وهذا الحديث جاء عند الإمام أبو داود. فيقول: يا رسول الله، إني رجل مسافر، فزودني. فيقول له صلى الله عليه وسلم: زودك الله التقوى. إني رجل مسافر فزودني. فيقول له: زودك الله التقوى. قال: زدني يا رسول الله. قال: وغفر الله ذنبك. قال الرجل: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، فزدني. قال: ويسر الله لك الخير حيثما كنت، ويسر الله لك الخير حيثما كنت. تأمل إلى هذه الأسئلة أو هذه المطالب التي كان يبحث عنها رضي الله تعالى عنه، كان يبحث عنها رضي الله تعالى عنه، وكيف كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول إني رجل مسافر فزودني، فيقول له صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى. أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ لو أعطاك الله جل جلاله التقوى وأخذ عنك الدنيا بأسرها فأنت رابح أيما ربح. من حصل على التقوى لا يضره لو فاتته الدنيا بأسرها. اليوم الناس يتنافسون عليها ويسعون من أجل أن يحصلوا على شيء من متاعها أي الدنيا، وربما لا يبحثون عما يكون سببا في سعادتهم. فيأتي هذا الرجل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني رجل مسافر فزودني، قال زودك الله التقوى. فطمع الرجل وأراد أن يحصل على شيء آخر، قال زدني يا رسول الله، قال وغفر ذنبك. إذا غفر الله جل وعلا ذنبك لا تبالي بشيء فاتك من أمر الدنيا. وقد ذكر العلامة الألباني حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما خرج مع أبي بكر خارج المدينة، فحينما خرج صلى الله عليه وسلم رأى رجل راع يرعى الأغنام، أدركته فريضة وقد وقف على مكان ينادي للصلاة، ودون أن يعلم هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يراه، فإذا به يؤذن حتى إذا وصل إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى أبي بكر، فيجد أبو بكر رضي الله تعالى عنه يبكي، فيقول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر وأنا أشهد أن الله قد غفر له، وأنا أشهد أن الله قد غفر له. وفي رواية قال يا أبا بكر وأنا أشهد أن الله قد حرم عليه النار. المسلم دائما وأبدا على ارتباط وثيق مع خالقه حيثما كان. فهذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول زدني يا رسول الله، فيقول له صلى الله عليه وسلم وغفر الله ذنبك. أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ أن يدعو له صلى الله عليه وسلم بأن يغفر الله ذنبه، ثم يقول بأبي وأمي أنت يا رسول الله فزدني، فيقول صلى الله عليه وسلم ويسر الله لك الخير حيثما كنت. دعوات لا تقوم لها الدنيا بأسرها يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من نعمة الله تبارك وتعالى على هذا الصحابي الكريم الذي تفطن لهذا الخير العظيم، تفطن لهذا الخير العظيم. يا عباد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي قل آمنت بالله ثم استقم. حديث قصير ويحمل في طيات معاني كبيرة، وهذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عليه الصلاة والسلام سؤالا فيجيب صلى الله عليه وسلم بإجابة مختصرة، لأنه أوتي جوامع الكلم، فيجيب صلى الله عليه وسلم بكلمات يسيرات تحمل معاني عظيمة، تحمل معاني عظيمة. فيقول قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بألوهيته، آمنت بربوبيته، آمنت بأسمائه وصفاته، آمنت بأن الله حق والجنة حق والنار حق ووعده حق سبحانه وتعالى، آمنت بالله إيمانا لا يعتريه شك فلذلك تجد اليوم كثير من الناس قد يقولون أو قد تسأله بعض ما يتعلق في معتقده، وربما تراه ممن هو مؤمن بالله تبارك وتعالى في ظاهره، وهو يذبح لغير الله، وهو يدعو غير الله، وهو يستغيث بغير الله تبارك وتعالى، وهو يدعو غيره جل جلاله. إن نزلت به نازلة قال يا ابن علوان، يا صفي الدين، يا باهوت، يا خمسة، ربما إذا حفر بئرا ذبح عند ذلكم البئر، وربما إذا دخل بيتا ذبح عند عتبة ذلكم البيت، وربما إذا زفت عروسة إلى بيته ذبح بين يدي تلكم العروسة. وهذه من الشركيات والخزعبلات. بل ما زال أناس يتعلقون بالأوهام والشكوك. الرجل يشهد أن لا إله إلا الله، وهو ممن يحافظ على الصلاة ويعلق التمائم ويعلق التول ويعلق القلادات والحروز والحجب بزعم أنها تنفع أو تضر من دون الله. وفي الأواني الأخيرة انتشرت كثير من هذه الأمور، وكثر المرضى الذي يعانون من السحر ومن الشرك، من الشعوذات والدج وغير ذلك. ذكر العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه لكتاب التوحيد عند حديث من علق تميم فقد أشرك، من علق تميم فقد أشرك، فقال الشيخ رحمة الله عليه: التعلق ينقسم إلى قسمين، تعلق حسي وتعلق معنوي. قال: التعلق الحسي كأن يعلق الإنسان تميمة أو تولة أو قلادة أو حرز بزعم أنها تنفع أو تضر من دون الله. قال: وهذا التعلق نوع من أنواع الشرك، هذا تعلق حسي. قال: وهناك تعلق أشد من هذا التعلق، وهو التعلق المعنوي، كأن يتعلق القلب بغير الله، كأن يتعلق القلب بغير الله. قد لا يكون الشخص من الذين يعلقون التمائم والتول والقلادات والحروز والحجب والسبح، لكنه معلق بفلان من الناس، معلق بفلان من الناس، يوالي إذا والى ويعادي إذا عادى، وربما معلق بوظيفته، وربما معلق بحانوته أو بدكانه، تعلق بغير الله. هذا نوع من أنواع الشرك، هذا نوع من أنواع الشرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قطع كل الطرق المفضية والموصلة إلى أن يتعلق الإنسان بغير الله، أن يتعلق الإنسان بغير الله. جاء عند الترمذي من حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: كنا حدثاء عهد بجاهلية يوم حنين، فمررنا على شجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، وللمشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم، يعتقدون بهذه الشجرة أنها تنفع أو تضر من دونه، يعلقون هذه الأسلحة عند تلكم الشجرة. قال: فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، أي ونحن نريد أن يكون لنا سدرة ننوط بها أسلحتنا. لم يسكت النبي عليه الصلاة والسلام أو يحابيهم، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إله كما لهم آلهة، اجعل لنا إله كما لهم آلهة. ك كثير من الناس في بعض البوادي والقرى ما زالت قلوبهم معلقة بالأشجار والأحجار. كم ترى في بعض المواسم لا سيما في رجب تجد كثير من العامة معلق ببعض الألفاظ والزيارات البدعية والشركية، وربما يقطعون الفيافي والقفار ليصل أحدهم إلى القبر الفلاني ويدعوه من دون الله، أو يصلي عنده ركعتين، يصلي عند ذلك من قبر ركعتين. لا يجوز، ولو صليت لله لا يجوز أن تصلي عند ذلك القبر. لا يجوز للإنسان أن يفعل محظورا في مكان يشرك به. الدليل ما جاء في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. أراد أن يذبح إبل ببوانة أسفل مكة، فلم يقل له عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك بداية، بل قال له صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ هذا المكان الذي ستذبح لله هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. سأله سؤالا ثانيا وقال له: حينما علم صلى الله عليه وسلم أنه لا يذبح أو أنه لم يكن يذبح في ذلكم المكان لغير الله، قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال له بعد ذلك: أوف بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله. حينما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان خالي من الشرك وخالي من البدعة، قال له: أوف بنذرك. لذلك هذا الحديث جعله صاحب كتاب التوحيد عند باب لا يذبح لله في مكان يذبح لغير الله، لا يذبح لله في مكان يذبح لغير الله. كثير من الناس يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله، يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، وربما ينزل حوائجه على غيره تبارك وتعالى. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل: حسبي الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فلذلك انتشرت في الأواني الأخيرة بعض معالم الشرك في كثير من الأماكن والقرى. إذا أردت أن تعرف ذلك تردد على عيادات من يعالجون الناس بالقرآن، ترى هذا يعاني من الصرع، وهذا يعاني من السحر، وهذا يعاني من شيء ما. فلذلك يجب أن ينبه على هذه المسألة. بعض الناس تقول له: يا فلان استقم على ديننا. قال: الحمد لله، نصلي الصلوات الخمس ونحافظ عليها، وإذا نزلت به نازلة دعا غير الله. ربما ترون في الفضائيات في بعض المواسم يبث مئات الآلاف من البشر يتركون التوجه إلى القبلة ويتجهون إلى القبر ويدعون ميتا ويدعون وهما من دون الله تبارك وتعالى. تركت العظيم الكريم الذي خزائن ملأى، الذي بيده الخير كله، وتلجأ إلى ميت؟ هذا من الظلم، هذا من الظلم. ربنا عز وجل في كتابه الكريم يقول: إن الشرك لظلم عظيم. إن بعض الناس ما فهم من الشرك إلا السجود للصنم، هذا نوع من أنواع الشرك. قد يقع الإنسان بالشرك وهو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يسقط بين يديه. فالشرك محبط للأعمال، محبط لجميع الأعمال. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل كما روى الإمام مسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أي الذنوب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تصلي وأنت تدعو غير الله، تصلي وأنت تذبح لغير الله، تصلي وأنت تعتقد بالأشجار والأحجار وأتربة الموتى. الله جل جلاله أقام الحق والباطل من أجل التوحيد، وأقام الجنة والنار من أجل التوحيد، أنزل الكتب السماوية وأرسل سبحانه وتعالى الرسل، زهقت الأنفس وسفكت الدماء وقتل الأنبياء من أجل هذا التوحيد. وأنت تدعو غير الله سبحانه وتعالى، تدعو غيره جل جلاله وتقدست أسماءه. فلذلك ينتبه المسلم، ينتبه على توحيده. فالصحابي هذا الجليل رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد اسمه، فيقول قل آمنت بالله ثم استقل. آمنت بالله ثم استقل، بدأ بالإيمان ثم ثنى صلى الله عليه وسلم ثناها بالاستقامة. والاستقامة يا عباد الله من أعظم ما يتقرب في هذا الزمان إلى الله جل وعلا. من العلماء من عرف الاستقامة لغة وقال هي ضد الإعوجاج، الاستقامة لغة ضد الإعوجاج. ومنهم من عرف الاستقامة وقال هي الإصابة، هي الإصابة في الأمر والنهي، أو هي الإصابة في الأقوال والأعمال. ومنهم من عرفها وهو عمر بن عبد العزيز وقال الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. فلذلك يجب على المسلم أن يستقيم على دينه، أن يكون مستقيما كما أراد الله، وأن يبتعد عن المعاصي والسيئات، وأن يقلل من المنكرات، ويبتعد عما يغضب جبار السماوات سبحانه وتعالى. اليوم أدعياء الاستقامة كثير، لكن ربما ترى في الواقع خلاف ذلك. ربنا عز وجل امتدح أو مدح المستقيمين، المستقيمين حقا، فقال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ كان يقول شيخ الإسلام تيمية في زمانه قال الاستقامة في زماننا من أعظم الكرامات، كيف لو خرج في هذا الزمان وهو يرى المجتمعات مليئة بالمنكرات إلا من رحم الله والمعاصي والسيئات، وهناك وسائل فتكت بالأمة وقضت على كثير من الناس لا سيما في العصور المتأخرة، وأعداء الإسلام ربما يبحثون عن الوسائل والأسباب التي تفتك بالقيم والأخلاق. على سبيل المثال من أعظم الوسائل التي تؤثر في الطريق إلى الله وفي الاستقامة الإعلام، وأصبحنا نعاني حتى في أوساط طلبة العلم والمستقيمين. والإعلام هذا قام اليوم مقام دور الجليس السيء الجوال الذي خدس القيم وأثر بالأخلاق وفتك بالمجتمعات وانتكست الفطر وأثر بالمسار إلى الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل نحن في آخر الزمان وهذه التقنيات الموجودة هي تخدم الإسلام. نعم، لكن من الذي يوظف هذه التقنيات التوظيف الصحيح؟ ربما في نظري قد أكون مصيبا قد أكون مخطئا، ربما لا يصل إلى 3%. ولذلك أعداء الإسلام أثروا على المجتمعات. لو رأيت أحوال الشباب اليوم الذين سقطوا في أول الطريق وابتعدوا عما ينفعهم بين يدي الله تبارك وتعالى، اليوم مؤامرة كبيرة جدا على أمة الإسلام عن طريق الإعلام، لأن المسلم إذا تحلت أو إذا استذاق المعاصي والسيئات صعب عليه أن يقترب من الخير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في معصية من المعاصي امتنع عليه الصلاة والسلام أن يصلي على رجل أخذ شيئا من متاع الغنائم أو الغنيمة، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه صلاة الميت، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلوا على صاحبكم فإنه قد غل في سبيل الله، رفض أن يصلي عليه. قال راوي الحديث فقمت أنظر إلى متاع الرجل فوجدته قد غل زرارة من زرارات اليهود لا تجاوز درهم. طيب كيف بالذي عاكف من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مع النت وهو يشاهد المتبرجات وهو يشاهد النساء المتبذلات وهو يشاهد الساقطين والساقطات وهو يشاهد ممن هم معول هدم في الأمة وربما لا يكون عليه رقيب إلا الله؟ قد ينفرد بالجوال بمفرده في زاوية بيته أو غرفته. انظر وأنت ترى في الطرقات الشباب تمر عليهم الساعات وهم أمام الإعلام وهم يقلبون الفضائيات ويشاهدون المحرمات. من الذي أحل لهم ذلك؟ الهوى. أذكر قديما في أول ما بدأنا نذهب نطلب العلم أيام شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه، كانت تلكم الأيام القنوات المشهورة الداخلية قانتين صنعاء وعدن، وربما يكون التلفاز يعني بصعوبة جدا أن ترى الصورة واضحة، والناس يعني يحرصون على أن يعدلوا الجهاز والأريا الذي في السطح من أجل أن يشاهدوا الصورة واضحة، ما إن يعدل الصورة إلا وتطفي الكهرباء. اليوم وكان ربما في تلكم الأيام الحملات الموفقة من العلماء والدعاة وطلاب العلم وإقامة الولاء والبراء على هذا الجهاز وتحذير، ولم يكن إلا قانتين يعني في الجهاز هذا. اليوم عشرات القانات في جيبك. إذا لم يكن المسلم مراقبا لله جل وعلا يكون سبب في فساد دينه وإيمانه وصلاحه. الله جل جلاله يقول في كتابه الكريم ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله يراك. ألم يعلم بأن الله يعلم ما تفعل؟ ويقول عز وجل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم، ولا خمسة إلا وهو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. أينما كان، أين تذهب؟ ولو كنت وراء الجدران، ولو كنت في الظلمات فالله يراك، الله جل جلاله يراك. قال ابن القيم في المدارج ناقلا عن بعض السلف على أن الله يعلم دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلمة. فالمسلم يراجع نفسه، يراجع نفسه، ويحتاج هذا الجهاز الذي نحمله جميعا في جيوبنا إلى شجاعة، إلى شجاعة، ونتخلى عن الشاشات، ونتخلى عن هذه الشاشات التي فتكت بالصغار والكبار. وبين فترة وأخرى نسمع بقضية أخلاقية، نسمع بقضية أخلاقية ربما يكون وراء تلكم القضية عصابات وأناس هتكت الأعراف، هتكت الأعراف، وحدث من وراء الجوالات من البلايا والرزايا ما الله به عليم. فأي استقامة هذه؟ أي استقامة هذه؟ نحتاج أن نعيد النظر في أنفسنا، ونحتاج أن نتنبه. أخي المسلم، أحيانا تبحث في النت عن حديث أو عن مسألة فقهية ما تعرف إلا ظهر لك امرأة، أنت بشر، يتأثر هذا القلب. كان بعض السلف يقول: نظرت إلى كعب امرأة فنسيت القرآن بعد 40 سنة. نظر إلى كعب امرأة فأثر فيه هذا النظر فنسي القرآن بعد 40 عاما. كيف بالذي ينظر إلى نحرها؟ كيف بالذي ينظر إلى سيقانها، إلى فخلها؟ كيف بالذي ينظر إلى ما هو أشد من ذلك؟ إلى ما هو أشد من ذلك؟ يا عباد الله، هذا الأمر خطير ويحتاج إلى اعتناء وانتباه. بأوساط الشباب من البلايا والرزايا الشيء العظيم، ضاع الشباب إلا من رحم الله، لا تجد عليهم مراقب إلا الله. وربما كثير من الشباب قد يشترى له الجهاز والجهازين، ويحلو له أن يشاهد ما يريد، وينفرد بنفسه، وينظر إلى المحرمات وإلى المتبذلات وإلى النساء والغواني وغير ذلك من الأمور السيئة الرديئة. وخاصة إذا كان كثير من هؤلاء الشباب في غياب عن المساجد وعن المراكز وعن طلبة العلم، ولا يسمعون المواعظ ولا المحاضرات ولا غير ذلك، قد يتأثر وقد يضيع وقد ربما يتردى. فلذلك نعيد النظر، والله إذا رأى الناس من أهل التدين والصلاح أسوة في هذا الباب وقدوة، ربما يعني سنخطو خطوة هي صعبة جدا لكن تحتاج إلى إيمان. وأعظم من خطى هذه الخطوة العظيمة الشيخ الإمام حفظه الله، الشيخ محمد الإمام، اتخذ قرارا بمنع هذا الجوال في مركزه، وبدأ يتكلم الكلام الذي يثلج الصدر، كلام يثلج الصدر عن معاناة وعن أمور حصلت، تسرب هذا البلاء حتى لأوساط المتدينين. فهذا منكر شديد، هذا يؤثر في القيم. أعداء الإسلام بثوا سموما واستطاعوا أنهم يحكمون الخناق على المسلمين عن طريق الإعلام. ألم يقل قائلهم: زمان كأس وغانية تعمل بالأمة المحمدية ما لا يعمل 1000 مدفع. كثير من الشباب ربما الساعات الطويلة ناهيك عن ضياع وقته، ناهيك عن ضياع شبابه، ناهيك عن ضياع ماله، ناهيك عن أمور ومخالفات ومحاذير لا يعلمها إلا الله من وراء هذا الجهاز. فلذلك نحاول أن نعيد النظر ونستقيم الاستقامة التي أراد الله عز وجل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: رسم النبي صلى الله عليه وسلم لنا خطا مستقيما، ورسم لنا عن جانبي هذا الخط خطوطا، وقال لنا صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله المستقيم، وهذه السبل، أي في تلكم الخطوط، وهذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان. ثم تلا عليهم قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فتفرق بكم عن سبيله. المسلم ينبغي له أن يستقيم الاستقامة التي أراد الله. انظر عودة إلى تعريف عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه حينما قال: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب، ولا تروغ روغان الثعالب. فيحرص المسلم على أن يستقيم على أمر الله وعلى ما أراد الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ربما بعض الناس يقول إيش البديل؟ البديل جوال بلا شاشة. المقصود من الجوال أن تتصل أو يتصل عليك حاصل بجوال بغير شاشة. وهناك أناس ربما يتخصصوا في بعض الأماكن في الأمور التي لا بد منها ويدخلون النت، لكن حينما ترى طفل في العاشرة من عمره وعنده القدرة على أن يخترق الشبكات ويدخل للمواقع الإباحية ويشاهد المتبرجات وينظر إلى المحرمات، وأبوه ربما يمهد له وييسر له أسباب الفساد، هذه القلوب ضعيفة تتأثر بالنظرة وتتأثر بالشيء الذي يكون سببا لدخول الإنسان في أمر لا يحسد عليه. فلذلك نعيد النظر. أنا أتمنى أن تكون هناك حملة لمشايخنا وعلمائنا وطلبة العلم حول هذا الموضوع، هذا أمر مهم جدا. ربما أعرف لولا أنه لا ينبغي أن يقص بعض القصص في هذا الموطن، عندي من القصص التي يتصل علينا ويسألون على هذه القضايا الكبيرة التي قد تسربت وحدثت هتك أعراض بسبب الجوالات. كم تجد من الشباب الفارغ طيلة اليوم وهو يؤذي الناس في بيوتهم، يأخذ له رقم عشوائي فيبدأ يراسل ويحدث من البلايا والرزايا. ما نستطيع اليوم نتخذ قرار ونقول نتخلص من هذا الجهاز، كلنا أنا أولكم يمكن، لأنه ضعف الإيمان موجود. صعب جدا أن تتخلص من النت وأن تتفرغ لتلاوة القرآن ولعبادة الله جل وعلا، وتحاول أن تضرب أروع الأمثلة في بيتك مع أبنائك ومع إخوانك ومع جيرانك. يحتاج إلى قوة إيمان. صعب جدا. ارتبط الناس اليوم بالإعلام أشد من ارتباطهم بالله. انظر المساجد، انظر البيوت، ربما أصبحت الموسيقى تسمع في كل مكان، حتى في دور العبادة وفي أماكن الخير وفي بيوت الله تبارك وتعالى. وربما كثير من الشباب يحمل الجهاز والجهازين والثلاثة في بيته، وولده كذلك، وزوجته وابنته وأخته. وربما إذا جاء بعد صلاة العشاء رأيتهم قد تفرقوا في البيت، كل أخذ له زاوية يعلم الله إيش يهندس وينظر لمن ويشاهد من. وبعض الناس ربما يقول: لا احنا ندخل ونشاهد الأخبار وننظر وإيش قال العالم الفلاني وكذا. إيش حصيلتك العلمية من العالم الفلاني؟ هذه كلها أعذار واهية وكلها لا تغني من الحق شيئا. من هذا الذي تتلمذ وتخرج على يد النت؟ أبدا. الذي يريد العلم، أماكن العلم ودور العلم معروف أين هي. فلذلك اليوم نحن في مفترق خطير، مفترق خطير. التأخر الذي حصل للأمة لا سيما في بلادنا والمشاكل التي نعاينها ونشاهدها، هذه كلها من إفرازات المعاصي والسيئات، من إفرازات المعاصي والسيئات. أنت لو تدبرت وتأملت ونظرت بتمعن إلى كتاب الله عز وجل في تحريم الزنا، كيف أن الله عز وجل حرم مقدمات الزنا من النظر إلى اللمس إلى الخلوة إلى إلى إلى، ثم بعد ذلك لأن أول ما يفتك بالمسلم النظر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الواحد منهم إذا لاذ بالإسلام وترك الكفر والباطل يترك رغبة وخوفا من الله آية قرآنية لها سبب نزول. هذه الآية القرآنية قبل أن أتلوها عليكم، كان يوجد رجل يقال له مرثد الغنوي، وكان هذا الصحابي قبل أن يعتنق الإسلام مشركا. يوم من الأيام خرج لينتشل بعض أسارى المسلمين الذي بين يدي المشركين، وكانت ليلة مقمرة، فرأى امرأة يقال لها عناق مشركة، كانت صديقة له في الجاهلية قبل الإسلام، كانت صديقة له في الجاهلية قبل الإسلام، فأول ما رآها أراد أن ينحني أو أراد أن يختبئ منها، قال فسقط ظلي عليها في ليلة مقبل فعرفته، قالت من مرثد هل لا تبات معنا الليلة، راودته إلى ما كان يأتي إليها من قبل، فقال يا عناق إن ربي قد حرم الزنا، ربي حرم الزنا، قالت إن لم تصنع ما أقول لك سأفضي أمرك إلى الناس، فقال اعملي ما تريدين، ففر وهو يحبها ويشتهي عناق، لكن أراد أن يبحث عن باب شرعي لتكن نصيبا له، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، وقال يا رسول الله أأنكح عناقا، هل أتزوج هذه المرأة؟ فإذا بالله تبارك وتعالى ينزل وحيا من السماء، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. خلاص، النظر إلى النساء حرام زمان أو الآن عن طريق النت أو التلفاز. هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين قديمة قد اندرست من أوساط الناس، حتى قل من طلبة العلم من ينشر هذه الفتوى. سئل رحمة الله عليه أو شرح حديث ما من راعي يسترعيه الله على رعيته ثم يموت، يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يحطهم برصحه إلا حرم الله عليه الجنة. قال رحمة الله عليه، قال فمن كان يحمل هذا الجهاز أي التلفاز في ذلك الزمان يشمل هذا الحديث، هذا غاش لرعيته، غاش لأبنائه، غاش لزوجته، غاش لأسرته، غاش لأسرته. هل ترى الآن في البيوت من ينكر على الأولاد وعلى النساء؟ ما يستطيع ينكر، لأن كيف تنكر وأنت ربما تحمل جهاز أو جهازين؟ كيف تنكر وولدك يشاهدك عاكفا الساعة والساعتين؟ صح، فاقد الشيء لا يعطيه. فهذه أمور مهمة تحتاج إلى إعادة نظر، فنسأل من الله أن يفتح علينا وعليكم بخير، وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء ومكروه، واعذروني أنا متعب اليوم نوعا ما، أسأل من الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء ومكروه، وأن يدفع عنا وعنكم البلاء. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أمرا إلا يسرته، ولا همّا إلا أزلته، ولا كربة إلا فرجتها، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مبتلى إلا شفيته. وإن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء تسمعون إلى كلمة لأخينا المبارك أبي عبد الله لطف البعداني، حفظكم الله وحفظ الله من دعانا الأخ همدان، جزاكم الله خير على مجيئكم وإصغائكم وأدبكم وحسن استماعكم، ونسأل من الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بهذا القدر وبهذا القدر أكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد.